قال يقول انا اول الانبياء في الخلق واخرهم في البعث وقد بعثت اخر الزمان لئلا تطلع الامم على فضائح امتي او كما قال. الشطر الاول من الحديث انا اول الانبياء في الخلق واخرهم في البعث حديث معروف وهو من احاديث الجامع الصريح، ومن معروفه انه حديث ضعيف الاسناد لا تقوم الحجة به ولا يجوز نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم لعدم ثبوته. هذا من حيث اسناده، ومن حيث متنه فلا يتصور ان يقول الرسول عليه السلام انه اول الانبياء في الخلق. فاول الانبياء كما نعلم ادم عليه الصلاة والسلام وهو ابو البشر مطلقا، فكيف يتصور ان يكون حفيده بعد مئات الاجداد محمد بن عبد الله ان يكون قد خلق قبل جده الاول ادم عليه الصلاة والسلام. وقد يتأول بعض الناس مثل هذا الحديث لان المقصود بالخلق الخلق المعنى، فنقول بهذا المعنى يخرج الحديث عن النكارة الظاهرة، ولكن هذا ايضا يحتاج الى اثبات كون الرسول عليه السلام خلق من حيث المعنى قبل الانبياء جميعا. هذا امر غيب يحتاج الى اثبات، وليس هناك ما يدل عليه. اللهم الا قوله عليه الصلاه والسلام الثابت عنه كنت نبيا وادم بين الروح والجسد، وفي روايه كتبت نبيا. هذا معنى صحيح، اي ان الله عز وجل كتب نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام قبل تمام خلق آدم عليه الصلاة والسلام. كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، هذا هو لفظ الحديث الصحيح المروي في مسند الإمام أحمد وغيره من كتب السنة المعروفة. وقد اشتهر الحديث عند الصوفية بلفظ كنت نبيا ولا ماء ولا طين، لا آدم ولا ماء ولا طين. الحديث بهذا اللفظ من أحاديث الموضوع المعروف وضعها عند العلماء. فإذا كنت نبيا وفي اللفظ الآخر كتبت نبيا وآدم بين الروح والجسد فهذا صحيح. أما أنه كان أول الأنبياء في الخلق وآخره في البعث فهذا حديث ضعيف. اما تمام الحديث وهو وقد بعثت اخر الزمان لئلا تطلع الامم على قضاء امتي، فهذا لا اعرفه حديثا واظنه تعليلا من بعض الشراء او المعلقين على الحديث الضعيف.
هل صحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول خلق الله من البشر؟ وهل صحيح ما يقال في الرسول صلى الله عليه وسلم لو أكثر الشيطان طلعة نوره في وجه آدم كان أول من سجد؟ هذا لأول مرة أن أسمع هذه الضلالة. قال السائل هذا ما سمعته من المسلمين، ما هو حكم الإنشاد والمديح هذا؟ أما السؤال الأول فالجواب ليس صحيحا ان الرسول عليه الصلاه والسلام هو اول ما خلق الله من البشر، لان هذا من الامور الغيبيه التي لا يجوز للمسلم ان يتحدث فيها بالظن، لان الله عز وجل يقول في كتابه ان الظن لا يغني عن الحق شيئا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فإذا قال إنسان ما إن الله عز وجل أول ما خلق خلق ما منقول شخص محمد، وإنما كما يظنون خلق نور محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن نقول قال الله تبارك وتعالى ما أشهدتهم خلق السماوات ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا. فمن أين علم هذا الزاعم الرازم بالغيب أن الرسول عليه السلام أول ما خلق الله خلق نوره؟ فسيقول الحديث المشهور أو يا جابر أول ما خلق الله نور نبيك، فنقول هذا حديث ليس له أصل في أمهات الكتب الستة المشهورة ولا الستين المعروفة عند أهل الحديث ولا غيرها مما يبلغ المئات من الكتب. فهذا الحديث ليس له أصل إلا في أذهان الجهال من الذين اتخذوا مديح النبي صلى الله عليه وسلم بالحق وبالباطل مثلة يعيشون من ورائها. فلا يجوز عند كثير من العلماء لا يجوز إثبات عقيدة بحديث صحيح، فإنهم يشترطون هؤلاء العلماء يشترطون إثبات العقيدة أن يكون الحديث متواترا، لا يكفي أن يكون صحيحا فقط، يعني ولو كان له طريقين أو ثلاثة، لا بد أن يكون جاء من 20 طريق يعني 20 صحابي حتى تثبت العقيدة بذلك الحديث. فنحن وإن كنا لا نتبنى هذا الرأي لأننا لا نفرق بين ما جاءنا عن الرسول عليه السلام من عقيدة وما جاءنا عنه من حكم، فكل ذلك يجب اتباعه والاستسلام له. ولكننا نذكر بأن كثيرا من العلماء اشترطوا أو لما اشترطوا التواتر في الحديث الذي يراد إثبات العقيدة به ما قالوا ما اشترطوا ذلك إلا حرصا أن يعتقد المسلم ما قد يكون وهم فيه بعض الرواة. فمع الأسف نجد جماهير الناس اليوم يعتقدون عقائد قامت على حديث ضعيفة بل وأحاديث موضوعة. هذا الحديث أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، لذلك فلا يجوز المسلم أن يعتقد مثل العقيدة لعدم ورودها في شيء من الأحاديث الصحيحة. أما البيت المذكور على شك أنه ضلال لا يجوز إنشاده فضلا عن مدح الرسول عليه السلام به، لأن مدحة للرجل بالباطل هو طعن في الواقع فيه سواء شاء هذا المنشد أو أبى، لأنك إذا مدحت إنسانا بما ليس فيه فكأنك تعني أن هذا ليس فيه من المنازح الحقيقة القائمة فيه حتى نمدحه بها. لذلك نحن نختلف من عند أنفسنا أشياء نمدحه بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، فقد اصطفاه الله عز وجل لنبوته ورسالته وخلقه بالأخلاق الكاملة، فقال وإنك لعلى خلق عظيم، فليس هو عليه الصلاة والسلام بحاجة إلى أن يمدح بمثل هذه الأباطيل، لا سيما وفي السنة الصحيحة قسم منها متواتر وقسم دون ذلك وكله صحيح. ما يمكن للمسلم أن يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام بكل ذلك، أما أن يأتي إلى مثل هذا المديح الباطل فهذا غلو في الدين. والله عز وجل قد حذرنا بتحذيره أهل الكتاب من الغلو في الدين، فقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، وقال عليه الصلاة والسلام موجها نفس هذا المعنى إلينا نحن معشر المسلمين مباشرة، وذلك حينما كان قريبا من منى وأمر عبد الله ابن عباس أن يلتقط له حصيات وأشار أن تكون حصيات صغيرة قدر حبة الحمصة، وقال مثل هذه وإياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من قبلكم غلوهم في دينهم. فهذا الغلو في الدين لا يجوز مطلقا، وبخاصة ما كان منه متعلقا في العقيدة وفي الأمور الغيبية. فمثل هذا الزعم الذي زعمه هذا المنشد، لو أبصر الشيطان طلعة نوره وجه آدم كان أول من سجد. هذا يعني من كلام شاعر الذين يتبعهم الغاوون. إذن مثل هذا الإنشاد لا يجوز قطعا، لأن الكلام والنطق والتلفظ به لا يجوز لأنه باطل. ولذلك حذر الرسول عليه السلام المسلمين من أن ينقعوا في مدح الرسول عليه السلام ولو في حدود الواقع، خشية أن يجرهم ذلك إلى مثل هذا الكلام الباطل. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد، إنما أنا عبد، تقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني أي لا تمدحوني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. وبهذه المناسبة يجب التذكير لأنه ليس معنى هذا الحديث كما يذكر بعض القراء: لا تطروني يعني لا تبالغوا في نفسي، لا، وإنما لا تمدحوني مطلقا، لأنه ليس بحاجة أن يمدح. وذلك لأن اليهود النصارى إنما ضلوا ووصلوا إلى أن جعلوا عيسى ابن الله بسبب أنهم فتحوا لأنفسهم باب مدح عيسى عليه الصلاة والسلام. وكلنا يعلم أن معظم النار من مستصغر الشرف، فالشيطان من كيده بدن الإنسان لا يفزعه بالموبقات وبالعظائم من الأمور، لأن ذلك مما ينبه عدوه الإنسان فلا يتورط مع إبليه، وإنما يأتيه خطة خطة. فسدا للذريعة قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني، لا تمدحوني مطلقا، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، فيكفيني أن تقولوا عبد الله ورسوله. ومن الدليل على هذا الذي قلته أن هذا الحديث أورده علماء الحديث، ومنهم الإمام الترمذي في كتابه الشمائل النبوية أورده تحت باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان الإمام الترمذي يفهم هذا الحديث لا تطروني يعني لا تبالغوا في مدحي، لم يتصل هذا المعنى مع الباب، أو لم يكن الحديث مترجما للباب، لأن هذا لا يدل على التواضع. هذا واجب على أي إنسان أن يقول الناس لا تمدحوني بالباطل، هذا ليس تواضعا. لكن التواضع هو إذا فهم الحديث على ظاهره لا تمدحوني مطلقا، هذا هو التواضع. لماذا يا رسول الله وأنت أهل وأن تمدح؟ لأن فتح هذا الباب قد يؤدي بكم إلى الوقوع مثل ما وقع فيه النصارى من الإشراك، وهذا في الواقع مشاهد اليوم بين المسلمين، وهذا هو الإشكار أمامكم الآن من أديان كثيرة وكثيرة، من قصيدة البوصيري وغيره: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا مدح، لكن هذا كفر، لأن الرسول عليه السلام يسمع الجارية في زمنه وهي تقول: وفينا نبي يعلم ما في غدي، فقال: لا أعلم الغيب إلا الله، دعي هذا. فكيف لو سمع الرسول عليه السلام قول البوصيري: ومن علومك علم اللوح والقلم، لسكر ضلال لا يرضى الرسول عليه السلام، لأنه مخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. إذن فقطع غادر هذه المبالغات هو ألا يدفع المسلم باب المديح خاصة بالأناشيد هذه، ويكتفي بقراءة ما ثبت كثيرة من أخلاق الرسول عليه السلام ومن معجزاته وآدابه التي بها فتح هذه القلوب التي كانت قلوبا عميا. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال عليه الصلاة والسلام: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. ماذا يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان؟ يعني الرسول عليه السلام بقوله قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، أي لما قالوا للرسول عليه السلام أنت سيدنا، قال لهم عليه الصلاة والسلام السيد الله، يعني السيد الحقيقي هو الله. ولما قالوا له أنت أفضلنا وأنت أعظمنا قولا أو أفضلنا فضلا، قال لهم عليه الصلاة والسلام قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا تفتحوا على أنفسكم باب الانحراف عن الصراط المستقيم بالغلو في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، فيجركم الشيطان إلى الطرق المنحرفة عن الصراط المستقيم. كما قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. كذلك يشير الرسول عليه السلام بقوله ولا يستجيبنكم الشيطان إلى الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فخط على الأرض خط مستقيما، ثم خط من حوله خطوطا قصيرة، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمد إصبعه على خط مستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالمبالغة في مدح الأنبياء والصالحين هي من الطرق التي يجر الشيطان المبالغين في المدح إلى الطرق القصيرة ويخرجهم بها عن الصراط المستقيم الذي هو طريق واحد ليس له ثاني. هذا هو المقصود من قوله عليه السلام ولا يستجرينكم الشيطان. وبعبارة أصولية إن الرسول عليه السلام بهذه الجملة بقوله لا يستجرينكم الشيطان وضع باب تبذل، فهو ينهى عن المبالغة في المدح خشية أن يؤدي إلى ما يريد من الكلام كما فعل النصارى نبني بيان التخصيص حكم استعمال كلمة السيد مثلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بالنسبة للحديث السيد الله. الجواب السيد الله هو حديث لا شك حديث صحيح، وكذلك هناك أحاديث صحيحة أطلق فيها الرسول عليه السلام السيادة بنفسه بحق، فهو قال في صحيح مسلم أنا سيد الناس يوم القيامة أتدرون من نبات، ثم ذكر حديث الصفاعة وهو حديث طويل جدا. كذلك قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، آدم فمن دونه تحت لوائه ومثواه. فالسيادة سيادتان، سيادة لا تليق إلا لله عز وجل، فهي التي عناها الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول حينما قال السيد الله. السيادة المطلقة هي التي عناها الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله السيد الله. والمناسبة التي ذكر هذا الحديث فيها وأي الراوي. فقد جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت كذا وكذا، ذكروا أيضا ألفاظ أخرى. فقال في الحديث هذا: السيد الله. وفي حديث آخر قال لهم: قولوا قولكم هذا أو لبعض قولكم ولا يستجعينكم الشيطان. أيضا نفهم من مجموع الروايتين أن قول السلام السيد الله هو تنبيه إلى أن السيادة الحقيقية إنما هي لله عز وجل، فخشية عليه الصلاة والسلام من مبالغته في وصفه أن يؤدي بهم ذلك الوصف إلى الإشراك للرسول عليه السلام مع الله ولو كلفه، لأنه من الفقه في التوحيد الذي يخفى على كثير من أهل العلم فضلا عن غيرهم أن الشرك له أقسام كثيرة، والذي يعلمنا الآن هو التقسيم الآتي: شرك اعتقادي وشرك لفظي. فحينما نعى الرسول عليه السلام أولئك وقال لهم السيد الله، خشي عليهم أن يقعوا في الشرك اللفظي، يعني أن يقولوا لفظا ممكن أن يطلق على الرسول عليه السلام لكن المعنى الحقيقي له إنما هو لله تبارك وتعالى. فبيانا لهذه الحقيقة قال السيد الله، وبيانا لسياد الله قبيل عليه الصلاة والسلام التي هي طبعا دون ودون ودون وقرر الملايين دون سيادة الله الحقيقية، هي هذه السيادة التي قال عنها: أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم. فإذا بناء غاية التفسير، إذا قال المسلم في بعض الأحوال قال سيدنا رسول الله، وهو إنما يعني السياد اللائق به كنبي مصطفى مخلوق، فهذا جائز بلا شك لأنه سيد حقا. لكن إذا قال سيدنا وضمن هذه اللفظة معنى فوق مستوى الذكر، فحين ذاك يقال له السيد الله، السياد الحقيقية هو لله عز وجل. ونجد أن الصحابة رضي الله عنهم نادرا ما كانوا يستعملون لفظ السياد هؤلاء، ذلك لأن الغالب عليهم يقولون قال رسول الله قال رسول الله، وإنما جاء في حديث موقوف في سنن ابن على ابن مسعود أنه ذكر الرسول عليه السلام بلفظ سيد المرسلين، ومع ذلك ففي السند ضعف. فإذا قال المسلم أحيانا قال سيدنا رسول الله من باب بيان أن الرسول عليه السلام هذه السيادة على جميع البشر كما سمعتم آنفا، هذا حق، لكن الغالب أن يقول قال رسول الله قال عليه الصلاة والسلام كما جرى عليه السلف الصالح. ثم في العبادات في الأواد والأوثان التي جاءتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعليما منه لنا، فلا يجوز أن نكتب لفظ السيد في ورد لتلك الأوراد، لأن التعليم النبوي للمسلمين ليس في نقص حتى يأتي أحدنا فيستدرك هذا النقص عليه. فالله عز وجل حينما أنزل قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه، فكيف الصلاة عليه؟ قال عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخره. لم يقل لهم قولوا اللهم صل على سيدنا. وهنا أذكر وهما شائعا للتنبيه على خطأ، يقول بعضهم ومع الأسف من أهل العلم: شلون الرسول يأمر الناس يقولوا قولوا سيدنا هو رسول الله متواضع ولا يريد بتواضعه أن يأمر الناس أن يصوبوه فأن يقولوا قولوا اللهم صل على سيدنا. هذه غفلة تسكت غفلة من التبليحين للتصوير الفوتوغرافي بحجة أن الرسول شو يعرف التصوير في المباعد مثل أن هذا الكلام كل صوت في النار ليس من عنده وإنما هو من الله. ونسوا أيضا هؤلاء أن قول الرسول قولوا اللهم صل على محمد ليس من عنده إنما هو من عند الله. فالله هو الذي أمر الناس أمر سيد الناس أن يأمر صحابه أصالة وسائر الناس تبعا بأن يقولوا اللهم صل على محمد. فلو أن الله عز وجل أراد أن يسرع للناس تصديق الرسول في صلاة إبراهيم لكان أمر الرسول أن يقول للناس قولوا اللهم صل على سيدنا محمد. ويقرب هذا ترى لما علمنا الرسول عليه السلام التحيات وقال إذا جلس أحدكم في التشهد فليقل التحيات لله. هذا تعظيم نفسه وهذا تعظيم ربه لا شك تعظيم ربه. فهل يجوز لنا أن نقول التحيات لله تعالى التحيات لله عز وجل؟ هذا كله تعليم الله عز وجل لا يجوز. لما؟ لأن هذا التعليم كامل أولا ثم هو من الله اللي أمرنا أن نعظمه ونبذله بهذه الألفاظ التحيات لله والصلاة والطيبات. فلو أراد الله زيادة التبجيل له لزاد هذه الألفاظ وعلمنا الرسول عليه السلام. فهذا تعالى فكما أنه لا يجوز للمصلي أن يقول التحيات لله تبارك وتعالى والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وتحياته وسلاماته إلى آخره، فذلك لا يجوز أن يقول اللهم صل على سيدنا محمد إلى آخره. واذكر في هذا أن الأذكار توصيفية أي تعليم من الله للرسول والرسول لغيره للأمة. لذلك لا يجوز أن نقول أن الرسول تواضعا منه لم يقل قولوا اللهم صل على سيدنا، لأننا نقول إن كان الله أوحى إليه بلفظ سيدنا فما كان لرسول الله أن يكتم وحي السماء بحجة تواضعا، وإن كان الله لم يوحي إليه بذلك فأحرى وأحرى أن لا يجوز لنا أن نزيد شيئا لم يوحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسمع. هذا جواب السيادة بالنسبة للرسول عليه السلام، فله سيادته اللائقة التي تدل بها على الناس جميعا. ولكن نقول أحيانا سيدنا رسول الله تحقيقا لهذه السيادة، ولكن لا نزيد هذه اللفظة في الأوراد التي علمناها الرسول عليه الصلاة والسلام.
السؤال الأول، رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام هل تحدث حقيقة وما الدليل على ذلك؟ إن كان الرأي رأى الرسول عليه السلام حقيقة فهي رؤية حقيقية، أي إن رأى الرسول عليه السلام بأوصافه الثابتة في كتب السنة فقد رأى حقا، لأن الرسول عليه السلام يقول من رأني في المنام فقد رأني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. أما إن رأى صورة قيل له إنها رسول الله كبار مثلا شيخا ثانيا ذهلت بيضاء كالقطن فهذه ليست صفة الرسول عليه السلام ونحو ذلك من الصفات. فمن رأى الرسول بأوصافه مطابقة للشمائل النبوية فقد رأى حقا وإلا فلا.
من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فهل يكون رآه على حقيقته وما يدريه أنه صلى الله عليه وسلم وما يدريه أنه هو حيث لم يره في حياته؟ الجواب أنه بعد أن يثبت أنه رأى الرسول عليه السلام في المنام، يعني ما يكون هو في منام موهوم وإنما هو على بصيرة ما يقول، فلا شك أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام. وسؤال السائل ما يريد وهو ما رأى الرسول في حياته؟ الجواب أنه ليس كل من ادعى أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يقال رأى الرسول في المنام حقا، وإنما إذا كانت الأوصاف التي رآها في المنام على الشخص الذي يدعي أنه الرسول مطابقة لما ورد في كتب الحديث في شمائل الرسول، حينئذ نقول رؤياه حق. أما إذا رأى في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوصاف وشمائل تخالف الشمائل النبوية، فحينئذ يكون لم يرى الرسول عليه الصلاة والسلام. فأظن أن السؤال مستشكل السائل أنه يسمع أن كل من رأى الرسول عليه السلام في المنام فقد رأى حقا. جواب لا، وإنما في هذا التفصيل، من رآه مطابقا لأوصافه وشمائله فقد رآه، وإلا فلا. وعلى هذا التفصيل يجب أن نفهم قول الرسول عليه السلام من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. إذا قال فإن الشيطان لا يتمثل بي وبعدين الرأي تسأله تقول من فضلك وصفنا الرسول عليه السلام مثلا لو كانت لعته بإلا بيضة مثل أطر، ما رأى الرسول عليه السلام لأن الرسول ما شاف. وجاء في صحيح البخاري وغيره أنه كان في لعته 10 شعرات و 11 شعرات سائل وبس. فلما بيقول الرأي أنا شفت سائل بالمرة نعرف يقينا أنه ما رأى الرسول عليه السلام، لأن شو فائدة قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث فإن الشيطان لا يتمثل به؟ هل هذا الشيطان الذي أرى الرأي في المنام نفسه أنه الرسول وشايف هو رسول شايف؟ إذا ما تصبح بالرسول عليه السلام. كذلك مثلا كنا شلون شفته ماشي قاعد جالس إلى آخره، لا شفته ماشي شلون ماشي ولا ماشي ماشي لو حرجت مثلا، يعني هذا مو هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه من شمائله وأوصافه أنه كان إذا مشى فكأنما ينصب من صبب عليه الصلاة والسلام، كان قويا وكان يسبق أقوى الرجال إلى آخره. فإذا كان الرأي وصف أوصاف الرسول عليه السلام التي رآها في شخص في المنام فطابقت أوصاف الرسول عليه السلام التي رآها أصحاب الكرام، فبتكون رؤيا حق وإلا فلا. لازم بقى نستحضر نحن حال من 6 حالات للرأي. أي رأي ادعى بأنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام فإن أن يستطيع أن يصف، يعني يكون في ذهنه أوصاف الرسول عليه السلام أو في ذهنه أنه فعلا شاف الرسول عليه السلام ويستطيع أن يصف صفاته عليه الصلاة والسلام، أو ليس في ذهنه. كثير من الناس وأنا منهم أرى رؤيا، أي رؤيا الصبح تتبخر من ذهني وكان ما رأيت شيء، شفت والله بس لون بايع القضية عليه تماما. فوالله الرأي للرسول عليه السلام هو له حال من حالتين، وإحدى الحالتين تأخذ حالتين، له حال من حالتين. الحالة الأولى إما أنه يستطيع أن يصف أو لا يستطيع أن يصف، لا بمثال أو هو ما شاف في الحقيقة صورة واضحة. مثلا قيل له في المنام هذا الشخص الماشي قدامك هو رسول عليه السلام أو واقف قدامك، إذا شاف وشه ما راح يستطيع يوصف مثلا يعني. فإذا كان لا يستطيع أن يصف ما نظن أنه صدق أو أخطأ، الله أعلم. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية يستطيع أن يصف، يعني رأى فعلا. هو بعد بالتفصيل السابق يستطيع أن يصف، فوصف وطابق أوصاف عليه السلام ما
ما هو معروف في كتب الحديث والسنة فهي رؤيا حق، فإنه رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل به. وإذا أتى أوصاف مخالفة فكما علمتم ليست هي الرؤيا التي عناها الرسول عليه السلام.
كيف رأى النبي أهل الجنة وأهل النار قبل أن تقوم الساعة، حيث إن الجنة والنار لما يدخلها أحد؟ الجواب هذا كما يقول الصوفية تماما كشف، لكن هذا كشف صحيح وخاص بالأنبياء والرسل، أما مثل هذا الكشف فلن يناله غير الرسول عليه السلام من بعده. هذا تمثيل مثل للرسول عليه الصلاة والسلام ما سيكون عليه أهل الجنة وأهل النار، وقد رأى ذلك في مناسبات الفتة منها في حفر كسوف الشمس حين صلى الرسول صلاة الكسوف رأوه يتقدم هكذا كأنه يريد أن يخذف شيء، ثم رؤي يتقهر حتى تقهرت الصفوف خلفه فتداخل بعضها ببعض. بعد الصلاة سألوه فقال عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الجنة في جداركم هذا أو جدار مسجدكم هذا، فرأيت نعيمها ورأيت عنبها فهممت أن أتصف منها. بعدين تذكر فيما يبدو هذا ليس بالعديد أنها محرمة إلا لمن دخلها. ثم عرضت النار فرأى لهيبها وأحس بحرارتها فتقهر عليه الصلاة والسلام. هذا تمثيل من رب العالمين القدير القادر على كل شيء للرسول عليه السلام ما سيكون عليه أهل الجنة في نعيمهم وأهل النار في جحيمهم.
لماذا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ماريا القبطية مع توفر زوجات عنده في ذلك الوقت؟ وهل هناك سبب شرعي أو تفسير لعدم اعتاق الرسول صلى الله عليه وسلم لها وتزوجها؟ هذا السؤال يتضمن سياق سؤالين. السؤال الأول: لماذا تزوج الرسول عليه السلام ماريا القبطية مع توفر زوجات عنده في ذلك الوقت؟ أقول بكل صراحة لا أدري لماذا تزوجها، وإنما أدري يقينا أنه فعل ما أباح الله له، فقد أباح له أن يتزوج ما شاء من النساء. أما لماذا تزوج المرأة الفلانية بالذات فما أدري ما هو السر، لكن أدري أيضا يقينا أنه تزوجها لصالحها لا للإضرار بها ولإحسانها لا لإحسانها وإلى غير ذلك من المصالح التي لا يمكن الإحاطة بها. ولبعض الكتاب الإسلاميين كتابات لا بأس فيها في تعليل أو فلسفة تزوج الرسول عليه السلام بنساء كثيرات، ويبينون ويعلمون كل واحد لماذا تزوجها. هذه أم سلمة مثلا تزوجها لأن زوجها مات عنها وخلف لها صبية صغارا، فتزوجها ليكون وليا على هذه الأولاد وأن يقوم بتربيتهم وإنشائهم وإنفاق عليهم ونحو ذلك. وهذه السيدة عائشة تزوجها لأنها بنت صاحبه في الغار، وهذه حتى إلى آخره. فيجدون لكل زوج أسباب وجيهة تزوجها الرسول عليه السلام من أجلها، لكن الأمر أوسع من ذلك بحيث لا يستطيع الإنسان أن يحيط بالأسرار وبالحكم التي من أجلها تزوج الرسول عليه السلام لمن تزوج به منهن من النساء. أما الشطر الثاني من السؤال وهو قال هل هناك سبب شرعي لعدم اعتاق الرسول صلى الله عليه وسلم لها وتزوجها، كأن السائل يقول لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل بماريا القبطية كما فعل بزوجته صفية. فصفية من السادس أنه عليه السلام أعتقها وجعل عتقها صداقها، وهذا في صحيح البخاري. السائل يقول هل هناك سبب يوضح ويبين لماذا لم يعاملها معاملته عليه السلام الصفية، لماذا لم يعتقها ويجعل عتقها صداقها؟ أقول أيضا لا أدري، ولكن من الأسباب الواضحة أن في ذلك دواما لجواز التزوج بالعبدة التي ليست بحرة، وأنه لا يجب على الحر أن يعتق العبدة وأن يتزوجها، وإنما ذلك من فضائل أعمال. فقد جمع الرسول صلى الله وسلامه عليه حينما تزوج صفية وجعل عتقها صداقها، وحينما تزوج مال الخصية على بقائها في ركها، قد جمع الرسول صلى الله وسلامه عليه في هذه المثالين بين بيان ما هو الأفضل وبين بيان ما هو أمر جائز. هذا الذي يبدو لي الإجابة على السؤال العاشر.
وهي خلاصة أن الحسن الخطيب يقول أحد الناس أصيب بشلل ثم ذهب للتداعي في ألمانيا ما استفاد، وذهب إلى المدينة ودخل قبر الرسول وطلب منه الشفاعة، فرأى في المنام أن الرسول يقول له اذهب إلى العالم الفلاني في دمشق ويقرأ عليه بعض الآيات ويزول عنك المرض وعن التشويش. الرسول عليه السلام يقول له ائت العالم الفلاني الذي مشرق ويقرأ عليك شيء من القرآن وتشفى. فعلى فتشفى.
وممكن يقع هذا إذا كانت رياية صادقة، لأنه ممكن يرى الإنسان الرسول عليه السلام في المنام حقيقة، ويمكن أن يرى ذلك توهما. ودعاء غير الصالح كثيرا ما يظهر الشمس في رابط النهار، نحن لا ننكر هذا، لكننا نعيش في زمن فيه كذب كثير وفيه خرافات وفيه بدع فيه مبالغات. هذا من يرسلنا بروايه صحيحه وصادقه، لم ينس في اي شيء الا انه جاء الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ماذا فعل هناك؟ فعل شيء لا يجوز الشرع، فهذا نحاسبه عليه، وربما ينبني عليه لحم القصه الناصيه.
فطلب منه أن يتشفع، دخل إلى القبر وطلب منه أن يتشفع له مع الله بشفائه.
وأن دخل القبر؟
أي نعم، على الشفاء.
أي شيء يمكن أن يكون؟
فلما كلب أول وصل إلى عند القبر قد
يكون. أي يمكن يكون؟
فطلب منه أن يتشفع له، يا رسول الله شفعي عند ربك حتى أشفع.
أنا هل بدأت الشعور بأنه قضية تركية؟ هذا ليش؟ لأنه طلب الشفاعة منه وطلب الشفاعة للغاية.
أمر عن العيش
أمر عن العيش
جميع رأيها
فالغاية لن تصنع تركيبه أمر على الحديد الوحية.
أقول لك مستنبيه أنه بعض الناس يتوهمون أنهم رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام أستاذا كان ذكر أكثر من مرة، فلا يكون رأوه بصورته الحقيقية الواردة في الأحاديث وإنما بصورة أخرى، فيتوهمون أنهم رأوه وليس هو.
لا. يعني الذي يدعي انه راى الرسول عليه السلام يقول لي سأل سفلي من رايته كما جاء عن بعض السلف. فاذا قال مثلا قال رايت وجه منه لحيه كبيره شائبه كل امور منه كذبت ايه، لانه الذين وصفوا الرسول عليه السلام ومنهم أنس المالك قادمه 10 سنين قال لم يشن بشيء، الشيء هو العين، ما شانه الراية بالشيء، ولكن كل ما في الأمر كان في نحو 10 شعرات شيء فقط. أنا ما بيجي هذا الإنسان له رؤيته شيء نور، هو بنبه إلى النور لكن ما يعرف النور، عم يغير في نفسه لما بيقول إنه هو كائن، هذا كذب. فإذا هو لم يرى الرسول عليه السلام قطعا، أو مثلا وصف صفة أخرى في رأيته، رأيته أسمر مثلا ولو كذب، وما كان أسمر كان أبيض محمر إيش الوجه فيه، هذا أيضا مذكور في الشمائل. إيه كيف كان شعره؟ والله شعره ذهبي أشقر بالذات شعره أسود وهكذا. فإذا الذي يرى الرسول عليه السلام في المنام يجب أن تكون رؤياه مطابقة للشمائل النبوية الشريفة. نعم.
ذلك أيضا مثل ما تقدم من جهة الكبر، مرض الكبر، فإن كفار قريش المعروفين بالرياسة والتقدم فيهم حملهم كبرهم وحسدهم الذي أصيب به جهود حملهم على ترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كأبي جهل وعتبة بن ربيعة جبهة بن ربيعة والنضر بن حارث وعقبة بن أبي وحيط وأشباههم حملهم حسدهم وكبرهم على الكفر بالله وعدم القيادة لما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام كما قال عز وجل قال نعلم إنه لا يحملك أن يقولون فإنه لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون يجحدونها بغيا وحسدا وكبرا لا تنجح والعياذ بالله وأنواع مرض الشهوات وأنواع الأمراض التي تمنع من طاعة الله ورسوله وتمنع من الدخول في الإسلام متنوع نسأل الله العافية كما أن شبهة أيضا كذلك تلي به المنافقون وقد يتابع غيرهم بأنواع الكفرة تقوم عندهم شبهة فيجحدون الحق ويميلون إلى الباطل بسبب الشبهة التي قامت لهم وهكذا بعض أهل المعاصي قد تجرهم شهواتهم إلى الشبهة فتكون شهوة أولا ثم تنقلب إلى شبهة فيستحلون بها محارم الله ويغادون بها لمعاصي الله نسأل الله العافية ينبغي المؤمن أن يلاحظ الأدوية التي ذكرها المشايخ بتلاوة القرآن الكريم والعناية بتدبره والاستفادة منه فإنه الدواء الناجح والشفاء العظيم العاجل جعله الله شفاء عظيما ودواء ناجعا عاجلا فينبغي المؤمن التدبر بأهل كتاب الله والإكثار من تلاوته وسماعه لمن يتلوه بقصد حسن بقصد الفائدة والعلم وعلاج أمراض قلبه وقسوة قلبه فالقرآن العظيم فيه هدى والنور إن هذا القرآن يهدي للذي يأقوى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء فعليك يا عبد الله بالعناية بكتاب الله تلاوة وتدبرا وتعقلا واستماعا للاستفادة لعلاج قلبك وأمراض قلبك وأمراض مجتمعك وأمراض شهواتك لعلك تستفيد فترجع إلى الصواب والحق والهدى وهكذا الإنابة إلى الله بالتوبة النصوح مما سبق من أمراضك من سيئاتك فإن التوبة علاج عاجل يمحو الله بها الخطايا والسيئات ويطيب بها القلوب ويصلح بها الأحوال سبحانه وتعالى وهكذا الإكثار من ذكر الله والإكثار من الأعمال الصالحات من الصلوات والصيام والصدقات ومجالسة الأخيار والبعد عن مجالسة الأشرار إلى غير ذلك من أنواع الخير فإن القلوب تصدع ويصيبها من الصدع والوسخ ما يصيبها وطاعة الله ورسوله والإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن والعناية بالأعمال الصالحات من الصلوات والصدقات والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار كل هذه أدوية وأنواع من العلاج لما عرق بقلبك من الصدع والسواد والقسوة ونحو ذلك وقد تشتد القسوة ويشتد المرض على الإنسان في قلبه حتى يطبع عليه وحتى يموت ويختم عليه بسبب عدم انصرافه عما هو فيه من الباطل بسبب إصراره على الباطل ويختم على قلبه ويطبع عليه ويموت نسأل الله حتى لا يعرف معروفه ولا يمكن منكره هذا هو الداء العظيم والداء العضال والشر المستقيم نسأل الله العافية فعلى المؤمن وعلى المسلم أن يحذر ذلك كله وأن يجتهد في الأدوية النافعة من كتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وبكل ما يستطيع من أنواع الخير لعن الله جل وعلا أن يحيي قلبه ويرده إلى السلامة فالذي يحيي الله بعد موتها هو القادر سبحانه على أن يحيي قلبك ويرده إلى حاله الأولى من الاستقامة والطهارة والخضوع لله والشوق إليه وقيام بحق سبحانه وتعالى فلا تيأس لا تيأس من ذلك قال الله جل وعلا عن نبيه يعقوب ولا تيأس من روح الله إنه لا يسمع روح الله إلا قوم كافرون قال عز وجل لا تقربوا من رحمة الله إن الله هو الغفور الرحيم جميعا سبحانه وتعالى فلا ينبغي العبد بل لا يجوز له أبدا أن يقنط ولا يأس بل لا يزال يطلب ربه التوفيق والهداية ويرجوه سبحانه ويأخذ بأسباب الطيبة بأسباب الهداية من الأعمال الصالحات والتوبة النصوح وحضور مجالس العلم وحلقات العلم فإن فيها الخير العظيم وحضور أيضا الأخيار وصحبتهم مع دعاء الله والضراعة إليه في طلب التوفيق والهداية والمن بالتوبة الصادقة النصوح والعافية المضلات الفتن ومشرور النفس ومن سيئات الأعمال رزق الله الجميع التوفيق والهداية وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وجزا إخواننا المشايخ عن ندوتهم وعن كلماتهم ونصيحتهم خيرا وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى ومن على الجميع بالتوفيق وحسن الختام وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه شكرا لسماع الشيخ وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. وكما نشكر صاحب الرأي الأخ الذي أشار بإخراج الميكروفونات خارج المسجد ليسمع الجميع هذه الندوة الطيبة، ولقد آتت ثمارها الحمد لله، وزال المسلمون كثيرا بعد أن سمعوا صوت الحق إفلا من داخل المسجد الحمد لله رب العالمين. والفضل الله يرجع أولا وآخرا ثم لمن هم وراء هذا المشروع الطيب، جزاهم الله خير الجزاء. وأول سؤال ويتصل بالموضوع،
لا أنسى نذكر بما نقله الشيخ عبد الرحمن الحماد عن ابن القيم من الأمور الستة التي كثير من الناس قد يصاب منها فإنها خطيرة، وهي خطر السمع وخطر البصر وخطر اللسان وخطر فضول الكلام وخطر فضول الطعام وفضول النوم. فإن هذه أخطار كثيرة كما في المخالطة أيضا. فالمؤمن يحذر شر سمعه وشر بصره وشر لسانه وشر مخالطته وشر فضول الطعام وشر فضول النوم، فقد تجر عليه بلاء كبيرة. هذا اللسان لم يصونه ويحفظه يجر عليه بلاء كبيرة، وهذا السمع كذلك، وهذا البصر كذلك، فيصون سمعه ويصون بصره ويصون لسانه عما يضره في دينه ودنياه. وهكذا المخالطة لأعداء الله وللفسقة فإنها تضره كثيرا فليحذرها. وهكذا فضول الطعام فإنه قد يجر عليه الكسل والضعف والتسابع عن الطاعات ما لا يحصيه إلى الله عز وجل، كما قد يجر عليه أنواع من الأمراض في بدنه. كذلك فضول النوم إذا كثر نومه جر عليه أنواع من الكسل والضعف والتثاقل عن طاعة الله ورسوله، وربما جر عليه أمراض أخرى بدنية نسأل الله عليه والسلام. فهذه الأبواب الستة أبواب خطيرة، فينبغي المؤمن أن تكون على باله ويحذر شرها: باب السمع، باب البصر، باب اللسان، باب فضول المخالطة للناس، كذلك فضول الطعام وفضول النوم. هذه أبواب الستة وأخطار الستة ينبغي أن تكون على الباب لعلك تسلم من شرها.
أول سؤال يتصل بالموضوع: من أمراض القلب الحسد، ما مدى تأثير الحسد على المحسود، وكيف يتخلص المحسود من ذلك، وكذلك الحاسد كيف يتخلص من هذا المرض؟
هذا سؤال حسد ذكر الله في كتابه العظيم نوالا: ومن شر حاسد إذا حسد. فالمؤمن يسأل ربه العافية من الحاسدين والظالمين وجميع المجرمين، يسأل ربه العافية من جميع الشرور ومن شر الناس كما أوصاه الله بذلك، ونعوذ بربنا الأشر، فيستعيذ بالله من شر الناس ومن شر الحاسدين ومن شر كل ظالم. والحاسد يبدأ بنفسه فيضرها، الحاسد يضر نفسه أولا، فإنه يصيب الهم والغم والتأذي بنعم الله على عباده ما يضر به نفسه نسأل الله العافية. وهو لا يضر المحسود يضر نفسه. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في دواء الحسد: إذا حسدت فلا تحقد، يعني لا تعمل عمل يضر المحسود. الإنسان إذا حسد فليتب إلى الله وليرجع عن ما في نفسه ولا يعمل ما يضر المحسود. بعض الناس قد يحسد ولكن لا يكتفي بالحسد، بل يسعى في ضرر المحسود، يؤذيه بكلامه أو بالسعي في إزالته عن وظيفته أو بالسعي فيما يضره في نفسه وفي بدنه وفي دينه. هذا من زيادة الحسد، فيجمع بين الحسد والظلم، يظلمه زيادة على حسده هي إذا حسد أو على وظيفة أو على صحة أو على علم أو على غير ذلك، سعى في إزالة هذه النعمة نعوذ بالله، يسعى في إزالتها عن المحسود ظلما وعدوانا نعوذ بالله. فطريق السلام من ذلك أن تمنع نفسه من هذا، وأن تذكرها بالله، وأن تدعى الحسد وتعلم أنه منكر عليه وأنه ظلم منك لعباد الله، واعتراف على الله سبحانه وتعالى ولا يظلم على عباده، قل لقسم رزقه بين عباده، فما الداعي إلى أن تحسد فلان لأن الله أعطاه مالا أو أعطاه حلما أو أعطاه وظيفة مناسبة أو أعطاه غير ذلك مما أباح الله، لماذا تحسده؟ الله لقسم رزقه بين عباده سبحانه وتعالى، فلا اعتراف منك على ربك وسوء ظنك لربك، فاسأل ربك العافية واحذر شر نفسك وشيطانك ونفسك الأمارة بالسوء، ولا تحقق حسدك بالظلم. أما المحسود فلا يضره حسد الحال، لا يضره إلا إذا سعى في ظلمه وإذا فليدافع عن نفسه، إذا سعى في ظلمه بكلام أو فعال أو عزل عن وظيفة أو كذب عليه أو ما أشبه ذلك، فليعالج الموضوع بما يزيل ما فعله الظالم، والله المستعان. والحديث إياكم والحسد، بينكم الحسنات كما تكون النار حطا، نسأل الله العافية. إذا فقد إضرارا بالنظرة
كذلك ما يجب أن النظر باختياره ما يجوز بعض الناس ولا يعلم الله مو باختيار تغلبه العين نسأل الله العافية لما في قلبه من الشر تسبقه العين العين حق لكن إذا كان يختار النظرة بعض الناس يستطيع يختارها نسأل الله العافية فمن يعاقب إذا عرف أن يختارها يعاقب حتى قال بعض أهل العلم إذا عرف في النظر وأن يؤذي الناس في العين يحبس يحبس في محل لا يرى أحد حتى يسأل الناس من شره نسأل الله العافية أما إذا كان يضر باختياره يقتل ويؤذي باختياره فإنه يقص منه لكن باختياره إن قتل قتل وإن هذا بشيء عوقب على ذلك وقص من في ذلك كما ذكر ذلك غير واحد من العلم نسأل الله العافية والسلامة بعض الناس قلق على اختيار بعض الناس لهم اختيار نسأل الله العافية حدثني من لا أتهم أن شخصا جاء إلى آخر في بلاد من البلاد في بلاد الخليج فمر على بيته فطلق ونظر في حوش في غنم يتكلم بكلام فإذا مصرع موتى كلها غنم إلا بالله فلما جاء صاحب الغنم سأل أهله ما الأمر قالوا مر علينا فلان وطلع عليها وتكلم كلام هذا الشجار ومات فقال فلان قال فلان فذهب إليه فإذا هو على رأس بيت يبني يعم البيت مدري له ولا غيره فقال أنت مرت على غنمي فأنت ما فعلت أنت ما أنت مخير أما فيك ولا في العمارة فقال لا دعني أنزل فنزل من العمارة وسقطت العمارة هذا شيء عظيم لأهل النظرة لهم أشياء خبيثة نسأل الله
يعني عقبوا كيف تعمل
نسمع من نسأل الله لهم أشياء يفعلونها بعض الأحيان بخيارهم نسأل الله أسباب لهذا سبحانه وتعالى
وكيف يعالج نفسه إذا رأى في
لا علاج إلا ضرعه إلى الله ضرعه إلى الله مثل ما جاء في الحديث يقول ما شاء الله وليبارك إذا رأى شيئا يعجبه ما شاء الله لا قوة إلا بالله بارك الله في هذا اللهم بارك في هذا ما سؤال الله العافية جاء لا يدعى أن هذا ينفع ويصل
العين علاج المصاب علاج المصاب بالعين
يأخذ من العين يقول يغسل أطرافه وجهه وأطراف يديه رجليه ويتمضمض كذلك إزاره